Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve mühtedâ bi hudâh. Ama lima esma'yı gerrib. Ama ba'd fekullahu tebarek ve teala. Bi surati Taha ba'da a'udhu billahi minşşeytanirracim. Ve lekad araynâhu ayatina. Ve rusulna adi minâ khalaqnâkum ve fîhâ nu'îdukum. ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق بني آدم من التراب من الأرض بخلق بهم آدم عليه السلام. وهذا تكلمنا في الدرس الماضي أنه خلق جل وعلا من قبضة قبضهم جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأحمر والأبيض والأصفر، وبين ذلك فيهم السهل والحزن، وبين ذلك فيهم الطيب والخبيث، وبين ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم. طيب لو قال قائل كيف نجمع بين التراب والطين والصلصال هذه الأشياء؟ نقول ما فيها تعارض، هذه يعني مراحل الخلق. البداية تراب، ثم بل بالماء فصار طينا، ثم خلق الله عز وجل آدم فتركه فيبس الطين فصار كصلصال كالفخار. لماذا قال كالفخار؟ لماذا قال صلصال كالفخار؟ يعني ليس فخارا، كالفخار. شو الفرق بين الصلصال والفخار؟ من يعرف؟ الفخار هو المطبوخ بالنار، الطين إذا طبخ بالنار. وآدم عليه السلام خلق من طين لم يطبخ، لكنه كان صلبا جدا كصلابة الطين المطبوخ. لماذا يطبخ الطين اللي يصنع به الفخار؟ من أجل أن يشتد، يكون صلبا قويا. فالله عز وجل أخبر أنه صار من طين قوي صلب، ولا وإن لم يطبخ على النار. صلصال إله صلصلة. طيش معنى حمأ؟ الطين تراب، طين حمأ، من حمأ مسنون. هذه كثير من الناس ما يعرف معنى حمأ ومعنى مسنون. حمأ يعني الطين المتغير، الحمأ الطين المتغير، يعني يصير في راحة الطين، وهذا يدل على أن على جودة الطين، يصير له رائحة معينة معروفة، ويميل للسواد بعض الشيء. وجد تغرب في عين حمئة، الطين المتغير، مرت معنا في سورة الكهف، من حمأ طين إذا بل بالماء وترك فترة يصير له إيش؟ رائحة معينة، ليست رائحة سيئة، لا مش رائحة الطين، الطين متغير يعني صار له رائحة. هذا الحموية ولونه يميل للسواد. من حمأ مسنون، ايش معنى مسنون؟ مسنون يعني قيل أملس، الطين أملس ليس فيه شوائب، وقيل مسنون يعني أنه ينصب قبل أن ييبس، كان رطبا ينصب، كما قال عمرو رضي الله عنه: ثم سنوا، يعني إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، يعني أهيل التراب. هذا السن هو صب التراب على القبر. فالذي ينصب هو الشيء الذي يكون شبيه بالسائل، إذا صب ينصب، إنه كان لينا طريا ينصب. فقيل إنه أملس ومسنون أي أملس. ذكروا بيت من الشعر: تمشي في مرمر مسنون، كأنها تمشي في مرمر مسنون، يعني أملس. فيعني كلا المعنيين صحيح، ما بينهم تعارض، أنه أملس طين إذا كان أملس معناه أنه صافي، ما فيه حصيات وشوائب وكذا، وأملس ومسنون أي سائل ينصب إذا صب. كل هذه التفاصيل من أجل أن يعرف الناس فضل الله عليهم، وأنه سبحانه وتعالى احتفى بخلق آدم وذكر هذه المراحل واحدة تلو الأخرى حتى صار جسدا، ترك الله عز وجل ما شان يتركه في الجنة ممدد على الأرض، يعني تم خلقه لكن لم تنفخ فيه الروح. فجعل إبليس، وهذا ثابت صحيح مسلم، جعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني عرف أن هذا أنه يأكل ويشرب وفيه شهوة، في بعض الروايات عد ما ادري عن صحة لو نراجعها هذه، في بعض الروايات قال لئن سلطت عليه لأهلكنه. سبحان الله، يعني العداوة من البداية قبل أن يؤمر بالسجود يطيف به ينظر كأنه حسده، كأن إبليس يعني هو الوحيد اللي مكلف وله شهوة وكذا، والباقي ملائكة لا يأكلون ولا يشربون صمد ولا يعصون الله ما أمرهم، لكن اللي فيه شهوة وأكل وشرب وكذا هو إبليس. فلما خلق آخر فيه هذه الشهوات من الأكل والشرب صار قريبا منه، فيه يعني شبه أنه يأكل ويشرب له جوف، فكأنه حسده من أول شيء أنه خلق واحد شبيه به، فصار بينهم مثل يعني كأنه أضمر المنافسة والمنازعة من أول شيء. إن صحت هذه الرواية واضحة، لئن سلطت عليه لأهلكنه. ثم جاءت قضية السجود وحصل ما حصل، فكأنه مبيت النية إبليس، كأنه مبيت النية أن لا يسجد لآدم، فيه نوع حسد من البداية وكبر واستعلاء. ذاك الله عز وجل قال أستكبرت أي الآن في هذه اللحظة أم كنت من العالين، يعني قبل ذلك ظاهر أنه كان من العالين أي المتكبرين على آدم عليه السلام قبل ذلك، وكأنه مبيت النية أنه لا يسجد له ولا يستسلم ولا يكرمه، منافسة وحسد والعياذ بالله. وهذا الحسد هو الذي يضيع كثيرا من الناس والعياذ بالله، يضيع دينه بسبب المنافسة والحسد، ما يفكر الحسود لا عقل عنده ولا دين، المهم أنه يكيد من يحسده بأي طريقة، بالكذب بالنميمة بالعدوان بالعين بأي شيء، المهم ما يرتاح حتى تزول النعمة عن من حسده. فالحسد والعياذ بالله من أسوأ الأدواء القلبية التي تدمر على الحاسد دينه ودنياه عياذا بالله. هذا حصل لإبليس، ثم وجد الحسد في الأرض، واليهود من أشهر من عرف بالحسد، يعني ضيعوا أنفسهم، كفروا بمحمد، كفروا بعيسى أولا واتهمون أنه ابن زنا، ثم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني ضيعوا أنفسهم وخلدوها في النار وهم يعلمون أن عيسى رسول الله وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن غلبهم الحسد فلم يستطيعوا أن يذعنوا ويسلموا ويؤمنوا. حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق عياذا بالله. فالله عز وجل يعني فصل لنا خلق آدم عليه السلام لأنه خلق لنا، هو أبونا. تفضل محمد. يعني ما في تصحيح واضح لهذه اللفظة، فالأصل عدم الثبوت، ما وجد أحد صحح هذه اللفظة، لكن على العموم يعني واضح من سياق الآيات وكذا أنه فيه نية مبيتة والعلم عند الله. قال يطيف به ينظر ما هو، فلما رأى وجهه عرف أنه خلق خلقا، أي الله خلق خلقا لا يتمالك، لا يتمالك، أنه عرف أن هذا يمكن أن يفتن ويمكن يوسوس له ونحو ذلك، فيمكن يعني يفهم من العموم الله أعلم. فالله عز وجل فصل لنا خلقه ثم بين لنا خلقنا، ذكر عز وجل الأطوار أنه من نطفة ثم علقة ثم مضغة، والمضغة على طورين، مخلقة وغير مخلقة، ثم تخلق عظام ثم تكسى العظام لحما ثم يصير خلقا آخر، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أكثر موضع كما في سورة المؤمنون والحج وغيرها من السور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني إذا مات بنو آدم يدفنون في الأرض، نعيدكم. هل معنى نعيدكم يعني أنه يدفن، ولا المعنى أنه يتحلل في الأرض ويرجع إليها؟ هذا الثاني، نعيدكم أن يعود كما بدأ، يعني هو بدأ من التراب ويعود ترابا، كما قال الله عز وجل عن الكفار: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. فيعود تراب، لأن هذا اللحم يتآكل والعظام تصير نخرة تتفتت، ثم في النهاية تكون ترابا. إذن هذا الإنسان بدأ من التراب ورجع صار ترابا، بعد الموت صير بعد سنين ترابا. إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يستثنون بعض الشهداء فيعود ترابا. إذن فيها نعيدكم، أي نعيد أجسادكم إلى التراب كما نشأت من التراب، ثم يبعثهم الله عز وجل مرة أخرى من التراب، ثم ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى. طيب لو قال قائل: التراب واضح، لكن الرفات شو معنى؟ إذا كنا عظاما ورفاتا، هل الرفات هو التراب ولا له معنى آخر؟ في خلاف بين المفسرين، بعضهم يفسر بالتراب، بعضهم يقول الرفات هو العظم إذا تفتت وصار شبيها بالتراب، يعني مو بالتراب بالضبط، لا العظم إذا تفتت، العظام تتفتت وتصير، بعضهم قال كأنها هباء، يعني العظم هذا إذا تفتت وأخذته بيدك يصير مثل إيش؟ كأنه دقيق أو تراب ناعم، بحيث أنك لو طيرت في الأرض يطير. يعني هذا هو الرفات، العظم المتفتت اللي صار شبيها بالتراب. بعضهم يقول رفاتا أي ترابا، بعضهم لا، يقول العظم إذا تفتت وصار شبيها بالهباء، وهذا أقرب الله أعلم، لأن الله عز وجل مرة ذكر التراب مرة ذكر الرفات، كأنها مراحل التحلل. أول شيء اللحم يتأكل، يأكله الدود والأرض، ثم تبقى العظام، ثم تتحلل بالتدريج تصير مثل الطحين، ثم في النهاية تصير ترابا. وإذا حفرت القبر لا ترك إلا عظما واحدا، كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وهو عجب الذنب، الخرزة الأخيرة من الظهر، هذه تبقى سبحان الله لو آلاف السنين ما تأكلها الأرض، هذه مثل البذرة، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا من السماء فتنبت الأجساد كما ينبت البقل، يعني كما ينبت النبات السريع، البقول هذه مثل النعناع والبقدونس والأشياء ذي اللي تنبت سريعا، هذا معنى البقل، لأن نباتها سريع فتنبت سريعة حتى تتم كما مات، يعاد كما مات، ثم يبدل الخلق إلى 60 ذراعا، والكفار أكثر من ذلك، أعظم ضرس الكافر في النار مثل أحد، لكن أول البعث يبعثون كما ماتوا، الكبير كبير والصغير صغير وهكذا، ثم يبدل الخلق بعد ذلك قبل دخول الجنة والنار. ثم قال جل: ولقد ريناه آيات، ولقد ريناه أي فرعون آياتنا كلها فكذب وأبى. ما المراد بالآيات؟ أراه الله الآيات كلها، يعني الآيات التسع، الآيات التسع، وهي المذكورة في سور القرآن وفي الأعراف كذا، اليد والعصا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، ثم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذه الآيات يعني تأتيهم تباعا لعلهم يرجعون، جاءهم القحط ثم يفزعون لموسى عليه السلام: ادعوا رب لئن كشفت عنا الرجل لكنن لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعاهد يعني يعيدون ثم يكشف ثم يعودون، ثم تأتي الآية الثانية والثالثة وهكذا، بالسنين ونقص من الثمرات. السنين شو معنى السنين؟ يعني القحط والجد وانقطاع المطر، نقص من الثمرات، ما يكون في ثمار كثيرة بسبب الجد والقحط. السنين لعلهم، ثم أرسلنا عليهم الطوفان، عكس طوفان المطر مع فيضانات وأشياء تجتاح الزروع والثمار. الأولى فسدت من قلة المطر، وفي الثانية فسد من كثرة المياه والطوفان والجراد. جراد يأكل الزروع، يأتي بأعداد هائلة فيأكل الزروع فتقل. الجراد والقمل، الجراد يأكل الزرع قبل أن يجنى، والقمل يأكله بعد أن يحصد ويصفى ويوضع في الأماكن أماكن الحفظ، يأتيه القمل. غير القمل اللي في الروس، قمل هذا يعني آفة تكون في الحبوب، مثل السوس ونحو ذلك، تكون في الحبوب تفسدها. فإذا جاءوا إلى المخازن أخرجوا هذه الحبوب، وإذا هي فاسدة فيها القمل قد أتلفها. فالجراد يتلفه قبل الحصاد، والقمل يتلفه بعد الحصاد. آيات سلط الله عليهم بسبب ذنوبهم، والجراد والقمل والضفادع، كثرت عليهم الضفادع حتى لا يبقى إناء مكشوف إلا والضفادع تسقط فيه. ويقولون عاد في التفسير إسرائيليات الله أعلم، إذا جلس واحد يقول كاد تغطى من الضفادع من كثرتها. سبحان الله، يعني الضفادع ما تلدغ مثل حياة العقارب، لكنها تؤذي، مقززة وتكثر وفي المياه وفي البيوت في كل مكان. الواحد يعني يكره نفسه من كثرة الضفادع. آيات سبحان الله، لأن لم يرد الله إهلاكهم، إنما أراد أن يضيق عليهم لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل، لكنهم أصروا على الكفر. سبحان الله، ما نفع فيهم شيء. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. سبحان الله، الكافر بعض الكفار لا حيلة فيه، مهما يرى من الآيات لا يمكن أن يرجع. سبحان الله، الله طبع على قلبه، فلا تزيد الآيات إلا عتوا ونفورا والعياذ بالله. والضفادع والدم، وش معنى الدم؟ يقول لك لا يكشفون إناء فيه ماء إلا وجدوه أحمر، والأبار حمر الدم. إذا أخذوا ماء من النيل يشربوا وضعوا في الأواني صار دم أحمر. فيعني ضاقت معايشهم، وكلما كادوا يموتون فزعوا إلى موسى عليه، يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك لأن كشفت عنا لأن أنجيت ادعوا ربك لأن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجل إذا هم إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون، إلى أن جاءهم الإهلاك العام والعياذ بالله. فالآيات هذه الله عز وجل جعلها حجة من جهة، وجعلها عقابا من جهة، فيها المعنيان. حجة آية لموسى عليه السلام أنه نبي صادق، والله يؤيده بهذه الآيات، وفيها أيضا عقوبة لهم على كفرهم، وأيضا موعظة. صار فيها ثلاث حكم: الآية علامة على صدق موسى عليه السلام، وعقوبة على الكفر، عقوبة معينة ولا العقوبة الكبرى حين بعد الموت، والثالثة أنها لعلهم يرجعون، يعني فيها رحمة بهم من هذه الناحية، ولكنهم لم يرحموا أنفسهم والعياذ بالله. إذا الله عز وجل قرأ: ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كذب بهذه الآيات، يعني ما يذعنون أنها مرسلة لأجل كفرهم بموسى عليه السلام. مثل اليوم يعني لاجت عقوبات طوفان وعصير ونحو ذلك، ايش يقول الناس عنها؟ عقوبة؟ لا، هذه ظواهر كونية، وحصل زلزال في العام الفلاني، وحصل فيضان، وحصل كذا، وحصل إعصار وكذا، يؤرخونها ويسمونها ويتحدثون عنها، وأن هذه كوارث طبيعية، شو يسمونها كذا، كوارث طبيعية، ما يذعنون أنها عقوبات من الله عز وجل على الكفر. في غفلة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في غفلة، قد كنت بغفلة من هذا، نسأل الله العافية. لكن المؤمن هو اللي ينتفع بالآيات. فكذب وأبى، كذب أنها آيات وأبى أن يؤمن أو أن يرسل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. قال أجئتنا، قال يعني فرعون، أجئت يخاطب موسى عليه السلام، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. هذا همه الأرض، يعني كان يقول أنت الآن قصدك أن تستولي على السلطة. هذه يعني تهمة فرعون لموسى عليه السلام، أنك إنما تريد الدنيا، تريد أن تستولي على السلطة وأن تملك مصر، وإذا ملكت مصر أخرجتنا من أرضنا إما بالقتل أو بالتهجير والطرد. هذه حجة فرعون، ويخوف قومه من هذا، يقول انتبهوا هؤلاء من بني إسرائيل. تعرفون أن موسى عليه السلام بني إسرائيل، ومصر من كان يسكنها؟ الفراعنة في الأصل، يعني الأقباط يسمون. متى جاء بنو إسرائيل إلى مصر؟ متى؟ في عهد من؟ يوسف عليه السلام. يوسف واتوني بأهلكم أجمعين، فجاءوا يعقوب عليه السلام وأولاده، صاروا 12 مع يوسف عليه السلام، واستقروا في مصر، فبدأوا توالدوا وتناسلوا وكثروا الأصباط، 12 قبيلة، كل ولد صار له قبيلة، فكثروا في مصر، لكن السلطة مع الأقباط هم الحكام، فصاروا يعني يكرهون بني إسرائيل، يعتبرون زي الدخلاء عليهم، وصاروا يتسلطون عليهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني جماعات، هؤلاء بني إسرائيل وهؤلاء الأقباط، يعني يستحقر بني إسرائيل ويكرههم، جعل أهل الشيعة يستضعف طائفة منهم بنو إسرائيل، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فصار يعني يبغض بني إسرائيل ويتسلط عليهم بالظلم والعسف، تقتل الأبناء واستحياء النساء وتسخيرهم في الأشغال الشاقة، إهانة لهم كرها لهم. والأقباط هم أصحاب البلد وكذا، فهو يخوف قومه، يقول هؤلاء، كان يقول هاد دخل هؤلاء يريدون السلطة، إن استلموا السلطة حنا انتهينا خلاص، إما قتل أو سجن أو طرد. فيعني خوفهم، انتبهوا احذروا منهم لا يأخذون السلطة. هذا يعني معنى كلامه الذي ذكر الله عنه. قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا أي مصر بسحرك يا موسى، طبعا كذب أنها آية وجعلها سحرا، فلنأتينك بسحر، هذه لام القسم، يعني تقديره فوالله لنأتينك بسحر، تقديره من حيث فرعون ما يعترف بوجود الله عز وجل، إذن هذا قسم مقدر، فلنأتينك بسحر مثله، هذا يعني إنكار، أنت عندك سحر، عندنا سحر، نأتيك بسحر مثل سحر بسحر، وتحصل المغالبة. هكذا كان يظن أو يعني يعلن فرعون، مع أنه يعلم في قرار نفسه أن موسى صادق عليه السلام وأنها آيات من الله. فلنأتينك بسحر من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن آية النبي تناسب ما عليه القوم. في زمان موسى كانوا مشهورين بالسحر، السحر كان فاشيا ومشهورين بالسحر والسحرة، وفي قوم وفي عهد عيسى عليه السلام كان قوم مشهورين بالطب، فجاءت آيات عيسى في مجال الطب، إبراء الأكمة والأبرص، إحياء الموتى التي يعجز عنها الطب، ليتبين لهم أنه نبي صادق وأن هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لكن لو جاء بشيء يشبه السحر أو يظنونه سحر وهم ما يعرفون السحر، ما تبين لهم، قالوا هذا السحر، إحنا ما نعرف السحر وانتهى الأمر، لكن هم أهل السحر. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. معنى الآية واضح، فاجعل بيني وبينك موعدا، هذا فرعون يخاطب موسى عليه السلام، اجعل موعدا، نتواعد يوم معين في مكان معين ونأتي نحن وأنت، من أجل أن يجمع السحرة ويستعد ويأتي. في هذا الموعد، لأنه الآن غير مستعد فيريد أن يستعد. لكن في إشكال في الآية، وهو قوله عز وجل مكانا سوى، فاجعل بينه وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا. لو أردنا أن نعرب مكانا يشكل علينا إعرابها، يشكل إعرابها. لماذا؟ لأن المتبادر، يعني لو قيل لشخص يعرف اللغة وكذا الشعراب مكان، شو بيقول؟ بدل. طيب مكان بدل عن إيش؟ موعد. هل هو من نفس الجنس؟ لا، والبدل يكون من جنس نفس جنس المبدل. مكان ظرف مكان، وموعد ظرف زمان، والزمان غير المكان. فكيف يأتي المكان بدل عن الزمان؟ واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال. جوابه كما ذكروا في التفسير، قالوا هذا منصوب على نزع الخافض، ليس بدلا، إنه منصوب على نزع الخافض. شو يكون التقدير؟ في مكان، في مكان، إذا ليس بدلا. في تقدير الآية فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت في مكان سوى، في مكان سوى. إذا نزعنا الخافض ينتصب المخفوض، وهذا معروف في اللغة، يقول يقال منصوب بنزع الخافض. في مثال مشهور، تمرون الديار ولا تعوجوا فكلامكم إذن علي حرام. تمرون الديار، الأصل تمرون بالديار، تمرون المرور يعد بالباء، مررت به، مررت به. فلما نزع الخافض انتصب المخفوض، سمى منصوب بنزع الخافض. هذا يعني جواب يزول به الإشكال. يمكن في أجوبة أخرى لكن هذا جيد، الجواب هذا. سوى، شو معنى سوى؟ في مكان سوى. سوى يعني نستوي نحن وأنتم بالعلم بالنسبة للموعد، والمكان يعني يكون في وسط البلد، نستوي نحن وأنتم في الوصول إليه، ما يكون في جهة مساكن فرعون ولا يكون في جهة مسكن موسى عليه السلام، إنما يكون في وسط البلد، من أجل أن يجتمع الناس كلهم في هذا المكان. لأنه لو كان في طرف البلد من هنا وهناك قد ما يأتي من في بالطرف البعيد. فيعني من حرص فرعون أن يكون في مكان في وسط البلد، من أجل أن يأتي الناس من جميع أطراف البلد، لأنه كان يعني كان يظن هو اللي بيغلب بكثرة ما عنده من السحرة، وهم يعني من أبرع الناس بالسحر. قال موعدكم يوم الزينة، هذا جواب موسى عليه السلام. قال موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة يعني يوم العيد، يتزينون لهم عيد، يتزينون به، يتزينون فيه. فحدد يوم العيد، لأن يوم العيد الناس كلهم متفرغون من الأعمال، وهذا معروف، يعني الناس ما عندهم أي عمل، هذا اليوم يوم راحة ويوم فرحة ويوم كذا. فإذا عرفوا في مغالبة وفي كذا ذهبوا إليها، لأنهم في يوم فراغ. موعدكم يوم الزينة، ويوم مشهور أيضا كل يحفظه كل يعرفه، فأدعى لكثرة الحضور، وأن يحشر الناس أن يجمعون ضحى. وأيضا اختار ضحى لأنه أحسن أوقات في ظهور الأشياء، لأن الشمس قد طلعت ولم تحتر كثيرا، فالنور ظاهر يرى كل شيء بوضوح، والشمس ليست حارة تؤذي الحاضرين. يعني بعد ارتفاع الشمس يكون أنسب وقت، الجو ما زال بارد باردا، والرؤية واضحة تماما. فتولى فرعون، يعني تولى في أقوال، لكن الأصح أنه تولى أي ذهب ليدبر هذا الكيد. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع كيده يعني جمع السحرة، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. سحار مبالغة، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حتى الناس كانوا يظنون أن السحرة هم اللي بيغلبون، لعلنا نتبع السحرة، ما قالوا نشوف من يغلب، لكأنهم مطنين أنفسهم أن السحرة هم الغالبون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فجمع فرعون السحرة من جميع أطراف مصر، وجمع كبار السحرة، وجاءوا أعداد هائلة بسحر عظيم هائل، يعني كل ما عنده من السحر أتوا به، ولا شك أنه سحر عظيم جدا كما وصف الله عز وجل. قال لهم موسى، فتولى فرعون فجمع كيده أي المكر، ثم أتى قال لهم موسى ويلكم، يخاطب من السحرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بهذا السحر، لأن السحر تخيل وكذب ليس حقيقة، لا تفتروا على الله كذبا أي بالشرك بالله والسحر ومغالبة الحق، فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم بعذاب لا يبقي منكم أحدا، وقد خاب من افترى، خسر من كذب على الله عز وجل. هذه الكلمات أثرت في السحرة ولا لا؟ أثرت بهم وصاروا اختلفوا، صار عندهم شيء من التردد، وتنازعوا وتشاوروا فيما بينهم، مثل كلام إبراهيم عليه السلام لقومه حينما كسر الأصنام، وش قال؟ قال فاسألوا، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. وش اللي صار؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. صار عندهم الآن تردد، يعني بدأوا يتراجعون، لأن حجة واضحة، قال إذا كان هذا إله اسألوه، تدعونه إله، الإله يكون يرى ويسمع ويعلم ويتكلم، فاسألوه إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا، هذا والعياذ بالله العناد والإصرار على الباطل بشهوات النفس، وعرف الحق لكنه أصر لأمور يعني نفسية لأجل الدنيا والمصالح والمغالبة والشهرة والمناصب وغير ذلك من شهوات النفوس والعياذ بالله، هي اللي تصد الإنسان عن الحق. فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأوا الآن يتنازعون يتجادلون فيما بينهم، كلام صحيح مو صحيح وكذا. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، سروها عمن؟ عن قيل عن موسى قيل عن فرعون، يعني بينهم هم أصحاب الصنعة، كأنهم يتناجون ويقولون والله ترى يمكن صادق، يعني كيف يأتينا وحده بعصا، والعصا هذه سمعنا أخبارها أنها تنقلب إلى ثعبان هائل وسريع الحركة، وخاف منها فرعون واشتهر أمرها، فكأنهم يعني ترددوا، وكأنهم ظن يعني حسوا أن هذا صادق وأنه ممكن أن يغلبوا، يمكن أن يعذبهم الله عز وجل، لكنهم أصروا على الباطل كعادة أهل الباطل. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا يعني هذا الآن الانتكاس، إن هذان لساحران، يعني ليس نبيا، ليس نبيين، إنما هما ساحران، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، يرددون كلمة فرعون أثرت فيهم، يريدان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، أي بدينكم وما أنتم عليه من السحر وغير وعبادة فرعون. فأصروا وقالوا هؤلاء لا، هؤلاء سحرة، لا بد نغالبهم ألا يهزمون يخرجون من ديارنا. هنا في إشكال في هذه الآية مشهور معروف وأجوبة عنه كثيرة، إن هذاني إن وشرابة هنا أوليد أي مخاف من الثقيلة، طيب وش تعمل؟ تعمل عمل ثقيلة، إذن وش عمل إن؟ الاسم وش يكون؟ منصوبا، تنصب الأول وترفع الثاني، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب هنا الاسم منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع، إن هذان، ما قال هذين، هنا الإشكال، فكيف جاءت مرفوعة بعد إن؟ ف فيها أجوبة كثيرة، لكن يعني يبضار يعني أظهرها والله أعلم أن يقال هنا على لغة من يلزمون المثنى الرفع في جميع الأحوال. في أبيات شعر معروفة يقولون هذه لغة الحارث بن كعب، وبعضهم قال هذه لغة كنانة، يعني أفخاذ من القبائل من العرب معروفون بهذه اللغة يلزمون المثنى الألف، كأنهم ريحوا أنفسهم كما يقال، استموا الألف وقالها. في بيت في شعر مشهور: إن أباها وأبا أباها قد بلغ من المجد غايتها، كلش بالألف. المفروض يعني اللغة المشهورة إن أباها وأبا أبيها، يعني مجرور، لكن قال وأبا أباها قد بلغ من المجد، المفروض يقول غايتيها، قال غايتها. فإذا فسرنا أو إذا جبنا بهذا الجواب خلاص انتهى الموضوع، وأن القرآن نزل بلغة العرب، وهذا من لغة العرب، هذا من لغة العرب، وجاءت هذه الآية على لغة العرب بعض العرب، وإن لم يكن قريشا لكن لغة بعض العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه اللهجة من لهجات العرب، فما في إشكال. في أجوبة أخرى يعني من الأجوبة قالوا إن نافية، والنافية اللي بعدها مرفوع، بس هذا يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى تقدير، يعني التقدير إن هذان إذا جعلنا نافية شو نقول؟ إلا، لابد نزيد إلا، يعني ما تجي إن هذان لساحران ما تجي، إذن لازم نزيد إن هذان، أي ما هذان إلا ساحران، بس هذه فيها تقدير، والأصل عدم الزيادة في الكلمات، يعني الأصل أنه لا نزيد في القرآن، يفسر على ما هو عليه، فهذا اللي يضعف هذا القول. في قراءة لكنها غير متواترة إن هذين، إن في قراءة بالتشديد إن والتخفيف، لكن في قراءة بالرفع بالنصب إن هذين لساحران، لكنها مخالفة للمصحف فلا يعتمد عليها، لأنه لا تجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف، هذا مشهور عند أهل العلم. فإذا هذه بعضهم قال هذان يختلف عن الطالبان والمعلمان، يعني لفظ المثنى الضمير هنا يقولون هذا، الألف أصله ألف هذا، وهذا اللي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه مو واضح، وذلك لو أذكر لكم ما تفهمون، أنا أتوقع كثير ما يفهمون إيش يقول. يقول يعني أصل هذاني، الألف هنا ليست ألف الرفع، إنما هي ألف إيش؟ هذا بالمفرد، تقول هذا رجل، إذا ما فيها هذه ليست ألف رفع، هذه ألف الضمير نفسه، هذا رجل، ما فيها تثنية، جاءت النون علامة التثنية وبقيت الألف علامة الضمير، إذا ليست علامة إعراب. فهمت ولا ما فهمت؟ أجيبه. فهمتوها نظريا، لكن كل واحد ما يتصورها. فعلى ما هذا القول أنا أحس أنه فيه يعني واضح أن علامة الوداع، لأنه ما حد يفهم إذا قلت هذاني طالبان، ولا تقول مررت بهذين، ولا تقول بهذاني، معروف اللغة المشهورة مررت بهذين، رأيت هذين، هذاني طالبان، كذا يعني في النص والجر تكون بالياء الله. لكن إذا قلنا لغة لبعض العرب خلاص الحمد لله، نقول هذه لغة لبعض العرب وفيها أبيات شعر معروفة وانتهى الأمر، والقرآن نزل بلغة العرب، فلا مانع أن يأتي ببعض لهجات العرب، هذا أسهل وأسلم.
على قول شيخ الإسلام، ماذا يفعل عنك؟
ما في نص بالظاهر، أنا أقولك ما فهمت زين، ما فهمت زين، بس أنا أقول لك نقل. طيب، فيه قراءة الشيء بالشيء يذكر، فلا بأس لو ذكرناه استطرادا، في سورة الأنبياء: وكذلك ننجي المؤمنين، القراءة المشهورة: اللي في المصاحف كذلك ننجي المؤمنين، هذه ما فيها إشكال، وكذلك ننجي المؤمنين مفعول به منصوب وعلم نصب الياء جمع مذكر سالم، لكن في قراءة سبعية وكذلك ننجي المؤمنين، هذه فيها إشكال ذكرها الشنقيطي رحمه الله وأجاب عليه، واضح إشكال؟ وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي هذا وش فعل إيش؟ مبني للمجهول، واللي بعده وش يصير؟ نائب فاعل، نائب الفاعل مرفوع، طيب كيف جاء فعل مبني للمجهول والذي بعده منصوب؟ هذا إشكال. وكذلك ننجي المؤمنين، هذه اللي فيها هذا يعني هذا الإشكال في الآية، كيف الجواب عنه؟ ذكر الشنقيطي جواب جميل، يمكن نقله ما أدري، بس أنا قرأته عن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أو في العذب النمير، له كتاب اسمه العذب النمير تفريغ دروس للشيخ، يقول يعني أنه ننجي أصلها ننجي ليست فعل مبني المجهول، أصلها ننجي ولكن أدغمت الياء النون بالنون ننجي، ويقول هذه لهجة لبعض العرب مثل ما يقولون إجاصة إنجاصة، يلفظون إيش إجاصة يحذفون النون، فهنا ننجي حذف إحدى النونين وبقيت واحدة، فهي نفس بمعنى ننجي لكنه حذفوا إحدى النونين للتخفيف، فصارت ننجي بدل ما يقول ننجي قال ننجي، واضح ننجي، ويقصد ننجي لكن باب الاختصار أو الحذف تسهيل في الكلام، ننجي تعرفون اللهجات الناس يميلون دائما ليش الاختصار والحذف وكذا تسهيل الكلام، خاص إذا كان متكررا فهذا يحذف حرف ويدخل حرف حرف وكذا، وهذا معروف في اللهجات معروف، كل ناس لهم طريقة في الإدغام والاختصار وكذا، فهي إذن ليست مبني مجهول فلا إشكال، هي نفسها ننجي لكنها نطقت بحذف إحدى النونين. نرجع إلى الآية، إذن نقول أقرب الأقوال والله أعلم، يعني والله أعلم هذا اللي يظهر لي، أن نقول لغة لبعض العرب وخلاص، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا، يعني موسى وهارون عليهم السلام يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، يعني يغلبونكم فيستولون على السلطة مثل ما سبق، ويذهب بطريقتكم المثلى، الطريقة يراد بها الدين اللي هم عليه وما ساروا عليه من الدين والسحر ونحو ذلك، فهم يريدون يغيروا دينكم بدين جديد فيكون لهم السلطة والأمر والنهي إلى غير ذلك، ويذهب بطريقتكم المثلى، المثلى تعنيث أمثل، والأمثل هو الأحسن، فهم يقولون ها طريقتكم هي الأفضل وهي الأحسن ويريدون أن يغيروها، كما قال الله عز وجل عن فرعون في آية أخرى يريد أن يبدل، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي دين يبدله يعبدون فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، كيف يصدقون هذا هو ربهم الأعلى يبدل دينه ويظهر في الأرض الفساد، وهذا يعني دائم أسلوب الفجرة يتهمون أهل الخير والصلاح بأنهم أصحاب فساد وكذا وأنهم هم المصلحون، هذا معروف على مر التاريخ، نسأل الله العافية. فأجمعوا كيدكم، فيها قراءتان بالقطع والوصل، همزة قطع وهمزة وصل، فأجمعوا، والقراءة الثانية فاجمعوا، ايش الفرق؟ هل هم معنى واحد ولا في فرق؟ لا شك في فرق، فأجمعوا من ايش؟ من الإجماع، وهو العزم على الشيء بدون تردد، أجمع أي عزم عزما تاما ما فيه تردد، هذا أجمع بالهمزة، والوصل فاجمعوا كيدكم أي ائتوا بجميع كيدكم لا تخلوا منه شيء، كيدهم مثلا العصي والحبال والسحر اللي يخيلوا ائتوا به كاملا من الجمع، هذه من الجمع وهذا من الإجماع. الإجماع هو العزم والتصميم وعدم التردد في الأمر، وهذا من الجمع، جمع الأفراد، أفراد الكيد اجمعوها كلها. وهذا هو اللي فعلوه، جاءوا بكل ما عندهم من السحر والسحرة، وجاءوا بعزم وتصميم وعدم تردد على المغالبة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، صفا يعني بعضهم قال صفوف، بعضهم قال صفا يعني معا، ولا يلزم أن يكونوا صفا يعني ما في أحد متقدم متأخر، وأتوا صفا يعني جميعا. وبعضهم أخذ على الظاهر صفا أي صفوا صفا منتظما ليكون أهيب لكم أمام الناس. محتمل هذا وهذا، يعني صف تطلق على الجميع وتطلق على الصف المرتب اللي ما فيه تقدم ولا تأخر. وقد أفلح اليوم من استعلى، أفلح من استعلى، أي الفلاحين؟ فلاح الدنيا ولا الآخرة؟ الدنيا يريدون، يعني ما يؤمنون بالآخرة. أفلح يعني ثبت على أو أخذ الصدق، اللي يفوز اليوم هو اللي بيحكم مصر. فهم الآن يعني كل كيدهم وهمهم المحافظة على ملك مصر، وهذا الفلاح اللي يريدون. والفلاح شو معناه في اللغة؟ إذا قيل أفلح فلان، الفلاح معناه الفوز بالمطلوب، هذا الفلاح. أفلح فاز بمطلوبه أيا كان، كل لهم مطلوب، والفلاح الأعظم والفوز برضا الله وجنته جل وعلا. فالفلاح والفوز بالمطلوب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. شوف من السياق أنهم هم يحبون أن يبدأوا ولا يبدأ موسى، كيف تفهم ها؟ لماذا؟ كيف فهمناها؟ كيف فهمناها؟ لا التردد يتساوى، كان يعني لو قلنا بالتردد كان يعني عندهم سواء، يعني يبدأ موسى ولا هم كله سواء عندهم، لكن هذا من باب يعني يلا تبدأ ولا نبدأ عشان تبدأ المغالبة. لكن في آية الأعراف يدل على أنهم يحبون أن يتأخر، يحبون أن يبدأ موسى عليه السلام، يبدأ هم، لا يبدون هم، إما أن تلقي وإما يحبون أن يبدأ هم. كيف تفهم؟ ذكر مقيم رحمه الله أن الآية تدل على أنهم كانوا يحبون أن يبدأوا، واستنبطها من الآية، قال إما أن تلقي، هذا فعل، تلقي فعل، أو أن نكون نحن الملقين، فيها تأكيد وفيها اسم، أي يوم يدل على الاستقرار والدوام والثبات، الاسم، الاسم أقوى من الفعل. وإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، هذه أقوى، نحن ضمير الفصل يراد بالتأكيد، والملقين بالاسم أقوى من الفعل. طيب لماذا؟ هذا جواب السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، لماذا يحبون أن يبدأوا بالإلقاء؟ من أجل أن يرهبوا العالم، حضور كثير، كل البلد متجمهر، يعرفونهم إذا ألقوا هذه الحبال والعصي سيكون منظر مهول، يعني آلاف العصي تحولت في نظر الناظر إلى حيات تتحرك وتسعى، فصار منظر في غاية الرعب، منظر مهول. ولا شك جاءوا بكل ما عندهم من السحر، فهم يحبون أن يبدأوا لهذا الأمر. وذلك حتى موسى عليه السلام ومؤيد من الله حصل عنده شيء من الخوف لهذا المنظر الرهيب، وجاءوا بسحر عظيم. فإما يعني قالوا هذا من الأدب بين أصحاب الصنعة، يعني أصحاب الصنعة لهم يعني يحترم بعضهم بعضا إلى حد معين، فتأدبوا مع موسى عليه السلام وخيروه. يقول هذا من يعني الأدب بين أصحاب الصنعة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. لا شك أن موسى يمشي بأمر الله، إذا ألقوا ظهر هذا السحر العظيم، حصل الرعب والرهيب والخوف الشديد، ثم ألقى عصاه وابتلعت كل هذه الحبال وزال كل ما جاءوا به، صار أقوى وأوقع في قلوب الناس. فموسى عليه السلام أمرهم بأن قال بل ألقوا، ضراب يعني بل تأكيد، ألقوا أنتم. فإذا حبالهم وعصيهم، عصيهم أصلها عو بضم العين، عصي عصي بضم العين، لكن تكسر لماذا؟ لماذا تكسر؟ للمجانسة، لمجانسة الحركة التي بها. هذا أيضا من التخفيف، عصي يعني انتقال من ضم إلى كسرة في ثقل، فيكسرون الضم الأولى حتى تتجانس مع الضم الثاني فيصير أسهل في النطق. عصيهم لأصلها عصيهم، في قراءة بالضم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني السحر نوعان، نوع تخيل ونوع حقيقة، يمرض وربما يقتل، يفرق بين المرء وزوجه كما يعني حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ونوع مجرد تخيل ولا حقيقة له في الواقع. لابد من هذا التفصيل. لو قيل السحر حقيقة ولا خيال وش تقول؟ ما يمكن تجيب بجواب واحد، تقول حقيقة. طيب هنا يخيل، والحياة والعصي دي ما صارت حيات في الحقيقة، لأنه يعني لا يقدر على قلب الجماد إلى حيوان إلا الله عز وجل، فهم مجرد تخيل. لكن لو مسكت هذه الحيات التي تراها حية وش تصير؟ تصير عصا نفسه ما تغير، هو عصا لكن يخيل إلى الناظر أنها حيات. لكن هل يستطيع السحر يحولوها من عصا إلى حية؟ لا يستطيعون، لا يستطيع أن يغير الحقائق إلا الله عز وجل. إذن هذا تخيل كما في نص الآية، يخيلوا. طيب السحر اللي يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا تخيل ولا حقيقة؟ حقيقة، لأنه تخيل ما ضر، فيفرق بين المرء وزوجه، يمرض، المسحور يتخيل أشياء ويسوي أشياء، يمرض يمكن يموت بسبب السحر. فإذن السحر نوعان، تخيل وحقيقة، لابد من هذا التفصيل. هذا من النوع، من نوع التخيل، سحر يسمونه تخيلي، يخيل إليه من سحر من تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني لو قال كيف أخاف وهو مؤيد من الله عز وجل، نبي كريم والعزم، موسى معروف بالشجاعة والقوة، ومع ذلك حصل له خوف. يقول هذا الخوف إيش؟ خوف طبيعي ولا يحاسب عليه العبد. إذا قال تعالى فخرج منها خائف يترقب، خوف طبيعي من عدو، من يعني من نار، من ثعبان، من أي خطر دنيوي ما يلام عليه. حتى مع العدو، مع الكفار، لو خاف المقاتل لكنه ما انهزم يقاتل فلا بأس. الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم وبلغت القلوب الحناجر، فالخوف يكون بدون اختيار من الشخص، لكن الذي يحاسب عليه إذا انهزم من العدو والعدد لم يتعدى الضعف، هنا لا يجوز الانهزام، هذا معروف في بابه. إذا هذا الخوف طبيعي لا حسب الإنسان. قلنا لا تخف، يعني الخوف الذي يجعلك تنهزم أو ما تلقي عصاك، لا تخف إنك أنت الأعلى. وأيضا زيادة تطمين لموسى عليه السلام أنك ستنتصر فلا يؤثر فيك الخوف. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. نقف على هذه، فيها كلام تفصيل، نقف على هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.